الحمد لله، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن تقوى الرحمن سبب لنوال جنته والفوز برضوانه ورحمته. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. معاشر المؤمنين، ماعز بن مالك الأسلمي أحد الأصحاب الأخيار، ممن وقر الإيمان في قلبه، آمن بربه، صدق برسالة نبيه، عاش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل بين جنبيه نور الإيمان وضياء التقوى، بيد أنه لم ينفك عن بشريته، لم ينسرخ من ضعفه الآدمي، وخلق الإنسان ضعيفا. زين له الشيطان فعل الحرام، أزته نفسه الأمارة بالسوء نحو الفاحشة أزا، وفي ساعة الغفلة وسكرة الشهوة وقع في الإثم، وكان من أمره ما كان. عصى ماعز ربه وأيقن أن ذاك من عمل الشيطان، احترق قلبه، تلوعت نفسه ندما وأسفا، عاش أياما عدة في بؤس وغم وحسرة وهم. عندها قرر ماعز أن يبوح بأمره ذاك إلى أحد بني عشيرته، وهو هزال بن يزيد الأسلمي الذي أشار إليه أن يعترف ويقر أمام النبي صلى الله عليه وسلم بخطيئته. مشى المذنب التائب تجره رجلاه نحو الرحمة المهداة، وقف في حياء واستحياء، نطق بجرمه ومعصيته، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كرر ماعز اعترافه، أقر أربعة، ألح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم حد الله فيه، فلم يكن بد من إقامة الحد، حد الرجم، فرجمه الصحابة حتى فاضت روحه إلى بارئها. ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له واستغفر، وأثنى على توبته وصدقه مع ربه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هزال بن يزيد الأسلمي هو الذي أشار إليه بالاعتراف، دعاه ثم قال: يا هزال، لو سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت به. معاشر المؤمنين، ما أجمل الستر، وما أعظم بركته وأبهى حلته. الستر خلق الأنبياء وسيم الصالحين، يورث المحبة ويثمر حسن الظن ويطفئ نار الفساد، هو جوهر النفيس وسلوك راق في المجتمع. الستر طاعة وقربان ودين وإحسان، به تحفظ الأمة ترابطها وبنيانها، وبه تقوم الأخلاق ويبقى لها كيانها. وصف الرحمن نفسه به، فهو سبحانه ستير يستر كثيرا ويحب أهل الستر. ففي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. فمن أسماء الله الستير، وليس من أسمائه كما يشتهر الستار. أقر الإسلام بهذا الخلق الكريم وحظ وكافأ عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولأجل الستر شرع الإسلام حد القذف حتى لا تكون الأعراض بعد ذلك كلام مباحا. ولأجل الستر أمر الشارع في إثبات حد الزنا بأربعة شهود، حماية للأعراض وصونا للمحارم. ولأجل الستر توعد الجبار أهل السوء الذين يحبون إشاعة الفاحشة بالعذاب الأليم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن أجل الستر نهى الإسلام عن التجسس على الآخرين: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، قال المفسرون: التجسس البحث عن عيب المسلمين وعورتهم. أما خير الخلق وأعرف الخلق بما يرضي الله عز وجل كان عظيم الحياء، عفيف اللسان، بعيدا عن كشف العورات، حريصا على كتم المعايب والزلات. كان إذا رأى شيئا يكرهه عرض بأصحابه وألمح. كم من مرة يقول خطيبا في الناس: ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا. لقد أدب المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته فأحسن تأديبهم يوم أن خطب الناس فقال بنبرة حادة وصوت عال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. بهذا المنهج وبهذه العفة تربى الصحابة رضوان الله عليهم، فستروا عيوب الناس وطووا معايبهم. فهذا صديق الأمة رضي الله عنه يقول: لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لا أحببت أن أستره به. أما الفاروق فحين سمع ذلك الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أتيت امرأة فأصبت منها دون أن أمسها، بادره عمر رضي الله عنه يقول: لقد سترك الله لو سترت على نفسك. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يؤتى إليه في مجلسه برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمراء، أي كثيرا ما يشرب الخمر، فقال رضي الله عنه: إنا نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا منه شيء نأخذه به. أما أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قد جاءتها امرأة فأخبرتها أن رجلا قد أخذ بساقها وهي محرمة أي حاول كشف عورتها، فقاطعتها عائشة وأعرضت بوجهها وقالت: يا نساء المؤمنين، إذا أذنبت إحداكن ذنبا فلا تخبرن به الناس، ولتستغفر الله ولتتوب إليه، فإن العباد يعيرون ولا يغيرون، والله يغير ولا يعير. أيها المؤمنون، وأولى الناس بالستر، أولى الناس بالستر أن تستر نفسك وأن يغطي الإنسان عيبه، فليس من العافية، نسأل الله العافية، أن يفاخر العبد بالذنب أو أن يباهي بالخطيئة. ليس من العافية تسميع العباد بالذنوب الخفيات وخطايا الخلوات. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. أخرجه البخاري. ويوم فقد الستر والحياء أصبحت المجاهرة بالمعصية مفخرة يتباهى بها، فهذا يفاخر بعلاقته مع البنات، وآخر يتباهى بما شاهده من الأفلام والمناظر المشينة، وثالث يتبجح بنزع حجاب بناته خارج البلاد. يعمل البعض العمل بالليل ويصبح وقد ستره الله، ثم يخبر أصحابه أو يرسل صوره أو يكتب في وسائل التواصل: عملت كذا فعلت كذا، بات يستره الله وأصبح يفضح نفسه. الستر عن النفس بعد الخطيئة عمل فاضل مطلوب، يرجى لصاحبه أن يكرمه ربه بالستر عليه يوم تظهر العورات في يوم القيامة. ففي الصحيحين يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع ربنا العزة والجلال عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب، أعرف. قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. ومن ستر المسلم نفسه أن يستر عورته الحسية، أن يحفظ عورته أن تتكشف فيلبس اللباس الساتر، وخصوصا عند الاغتسال. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل أمام الناس قد انكشف بعض عورته، فصعد في الناس خطيبا وقال: إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. أفلا يستحي أولئك الذين يتساهلون في كشف أفخاذهم في الملاعب والمسابح وعلى شواطئ البحار؟ ألا يستحي أولئك الذين يظهرون بناتهم وهن في عمر العشر واثني عشر بدعوى أنهن صغيرات، فيكشف ساقهن وكذلك شعورهن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستير. أولئك الذين يرضون لبناتهم ونسائهم أن تذهب للحفلات وقد كشفت أكثر مما سترت. والله عز وجل يقول: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أيها المؤمنون، وأحق الناس بالستر وكتم العيب هم ذوو الهيئات وأهل المروءة، الذين ليس من عادتهم المجاهرة بالمعصية وليسوا من المسوقين للمنكرات. فالستر على هؤلاء يأتي في الصف الأول والمقام الأكمل. قال صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. معاشر المؤمنين، إذا قلبنا النظر في مجتمعات المسلمين نرى ظاهرة نشر الفضائح وإشاعة القبائح. قد انتشرت انتشارا مروعا عبر وسائل التواصل ومواقع الإنترنت وشاشات الفضائيات، حتى غلت الأخبار وأحداثها أسرع انتقالا وأوسع انتشارا. يسارع الإنسان لأجل السبق الصحفي فينشر هذا الخبر: هذا فلان خل بفلانة، وهذا فلان، وهكذا من الأخبار. فلا دين يمنع ولا خلق يردع. صنف من الناس هداهم الله تراه سماعا لقالة السوء، نقالا لأخبار الفساد، يتلذذ بإشاعتها وإذاعتها، يتصدر المجالس بالتجريح والتخسيف. الظن عنده يقين، والإشاعة في منطقه حقيقة، الهفوة في ميزانه خلق دائم، لا يمل من تكرار الأخبار المشؤومة ولا يفتر من ترصد الأحداث المرذولة. قال ابن القيم رحمه الله: ومن الناس من طبعه طبع خنزير، يمر بالطيبات فلا يقف عليها. وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف المساوئ فلا يحفظها ولا ينقلها، فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وجعلها فاكهته ونقلها. انتهى كلامه. عباد الله، إن بث مثل هذه القاذورات وانتشارها آفة خطيرة ومرض موجع يفسد الدين ويخرب الدنيا. فإذا تهتكت الأستار تكسر الحياء من النفوس، وإذا نزع الحياء فكبر على العفة والطهر أربعة. إذا علم العاصي، وكلنا ذاك العاصي، أن الأفواه لكت والنظرات قد دهشت والأصابع قد أشارت، لم يبال بعدها بمجاهرة في معصية أو مفاخرة في ذنب. روى أبو داود في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. شيوع الفاحشة وانتشارها عباد الله شرارتها الأولى إذاعة الأخبار السيئة والمعاصي الخفية، فيجترئ حينها وبعدها ضعاف النفوس ومرض القلوب على معاقرتها في الهواء الطلق بلا خوف من خالق أو حياء من مخلوق. وإذا انتشرت المعايب وأفشيت المثالب فلا تسل بعد ذلك عن عدم ثقة الناس بعضهم في بعض، ولا تسل أيضا عن الاعتراك والتصادم بين أفراد المجتمع الواحد، إذ إن إشاعة عورات الآخرين سبب لبذل الإحن والمحن وتنافر القلوب وعدم التمامها. إخوة الإيمان، الستر على العاصي لا يعني ترك مناصحته، من وقع فيها وإسداء التوجيه المناسب له، ولا يعني إسقاط الحد على من وجب عليه الحد. الستر على الخطايا أيضا لا يعني تهوينها في النفس وموت القلب تجاهها. القلب الذي لا ينقبض غيرة على دين الله وحرمات المسلمين هو قلب خاوي الإيمان، وليس وراء إنكار القلب حبة خردل من إيمان كما قال صلى الله عليه وسلم. عباد الله، وإذا كان نشر فضائح العباد قد ذم الشرع فاعله وتوعده، فكيف بمن يتهمون الأبرياء بالظن ويشيعون التهم بالوهم، يفترون على الأبرياء، يشوهون صورة الفضلاء بالإفك والبهتان. هذا الرجم بالإثم إن استهان به من استهان فهو عند الله عظيم وجرم كبير، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فواجب عباد الله على أهل الإيمان والغيرة والرجولة والمروءة أن يهذبوا أنفسهم بخلق الحياء والستر، ويسعوا في تربية أولادهم ذكورهم وإناثهم على هذا المعدن الأصيل، ولباس التقوى ذلك خير. قال بعض المفسرين: أي لباس التقوى، الستر والحياء، وأن نتواصى جميعا على نشر ثقافة الحياء والاستحياء، والحرص على عدم نشر السوء والفحشاء، والتوفيق كل التوفيق من رب الأرض والسماء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حمدا لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، وأشنع من التشهير بالمعصية أن يعير المرء أخاه بالذنب ويثلب عليه بالمعصية، فهذا خلق دني وسلوك تأباه الشيم. وفي الأثر: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. يقول الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. ويقول حسن البصري رحمه الله: كان يقال: من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. فيا من يرجو الله واليوم الآخر، لسانك لسانك، صنه عن أعراض المسلمين، وسمعك سمعك، صنه عن التحسس والتجسس، فهذا وربي عمل ليس بخير ولا يأتي بخير. تذكر أخي المسلم، كما أن للناس عيوبا لك عيوب أيضا، وكما لهم حرمات ومحارم فلك حرمات ومحارم. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعينك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل: يا عين للناس أعين. تذكر أخي المسلم أن الجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا، فمن فضح إخوانه المسلمين سلط الله عليه ألسنة حدادا تهتك ستره وتفضح أمره ولو كان تصوير صورة أو مقطع ينشره. قال بعض السلف: أدركت أقواما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس، فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. عباد الله، وإذا جعل المرء مخافة الله بين عينيه واستشار حقا وصدقا أنه سيتحمل وزر كل كلمة تهدم ولا تبني، لعف لسانه وصلح منطقه وزان قوله. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأخيرا إخوة الإيمان، خلق الستر هو الأصل والأساس في التعامل مع الخطأ والأخطاء، إلا أنه أحيانا يكون التشهير والفضيحة هو الدواء هو النصيحة. فإذا أعلن المرء فجوره ودعا له ونادى، كان التحذير منه وفضحه أسلوبا واجبا لا تبرأ الذمة إلا به. سئل الإمام أحمد رحمه الله: إذا علم من الرجل الفجور أيخبر به الناس؟ قال: لا، بل يستر عليه إلا أن يكون داعية. ويكون التشهير بأهل المعصية مطلوبا أيضا إذا كان ضررها متعديا للمجتمع كله، كمن يروج للانحرافات العقادية والفكرية من الزنادقة والمنافقين، أو يتعاطى السحر والكهنة والشعوذة، أو يروج للمخدرات، أو يهدد الأمن. فهؤلاء يجب فضحهم وهتك سترهم حماية للدين ونصحا للأمة وحفظا للأعراض والعقول والدماء. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم تجاوز عن زلاتنا. اللهم صن عوراتنا وآمن روعاتنا، إنك ربي قريب مجيب الدعاء. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية، فاللهم صل وسلم على أكمل الناس أخلاقا وأعظمهم دينا وإيمانا. اللهم صل وسلم على عبدك رسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قوي يا عزيز، أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم مكن للسنة وأهلها. اللهم كن لإخواننا في الشام وفي اليمن، اللهم كن لهم في العراق وفلسطين. اللهم عليك بأعداء الدين من الحوثيين والصفويين والنصيريين، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، والنصيريين ومن ناصرهم، اللهم عليك بهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر جنود الحق. اللهم عليك بأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك ونصر الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا، اللهم ربنا اشف مرضانا، فك أسرانا، وارحم موتانا. اللهم بارك لنا في أولادنا وأموالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.